بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر ربيع الأول عام 1434، وفي مجمع أهل السنة والجماعة بمدينة بيلا نشرح هذه الرسالة أيضا من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي بعنوان تفسير أول سورة العنكبوت ضمن رسائل وكتب الدورة العلمية 30. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل. قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وقال الله تعالى لما ذكر المرتد والمكره بقوله من كفر بالله من بعد إيمانه، قال بعد ذلك: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا فيصدق بهم، وإما ألا يقول آمنا فيكفر بهم، بل يستمر على عمل السيئات. وإرسال الرسل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى على عباده، إذ أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب ليدل الخليقة على عبوديته سبحانه وتعالى. وإرسال الرسل وإنزال الكتب إشارة إلى أن العمل الصالح الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه لا يعرف إلا بالرسل والكتب، ولهذا أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب، لأن الله خلق الناس لعبادته، والعبادة لا تعرف إلا من قبل الرسل، والرسل ينزلهم الله سبحانه وتعالى بالكتب، وأيضا لإقامة الحجة على الخلق، فالخلق تقوم عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ولهذا من لم يبلغه رسول فإنه يمتحن يوم القيامة ولا يعذب الله سبحانه وتعالى إلا بالامتحان يوم القيامة أو يدخل الجنة، وإن جرت عليهم أحكام الكفر في الدنيا لظاهر عملهم، فمن كان مشركا ولم يصله رسول فحكم الدنيا هو مشرك لأنه لم يأتي بالإسلام هو مشرك، وفي الآخرة يمتحن عند الله سبحانه وتعالى، يمتحن يوم القيامة فلا يعذب الله سبحانه وتعالى إلا بعد الامتحان، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن لم يأته الرسول لم يبلغ الرسول ولم يسمع به، لكن لو سمع به ولم يتحرك إليه فإن هذا لا يعذر. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، فلا بد من هذا، فإذا سمع كان من أهل النار. أما من لم يأتيه رسول قط فهذا يمتحن يوم القيامة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمعنى ذلك الرسل قاموا بحجة الله سبحانه وتعالى، ولولا الرسل ما قامت الحجة، وهذا خلاف لمن يقول بأن الحجة إنما تقام بالعقل وبالميثاق وبالفطرة وحدها، وهذا كلام من أبطل الباطل. ولهذا لو كان الأمر كذلك لما كان هناك حاجة للرسل، ولكان الله سبحانه وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث عقولا. فالميثاق والعقل والعقل والفطرة ليس مما يقوم به الحج، لكن مع الرسل الجميع تقوم به الحج، فالرسل والعقل يؤيد ما جاءت به الرسل، والفطرة التي خلقها الله عز وجل عليها تؤيد ذلك، والميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليك، كل هذا يتكامل. أما أن الحجة تقوم بالعقل فقط أو تقوم بالميثاق فقط فإن هذا قول باطل، هذا قول باطل، لكن الحجة لما تقوم به الرسل، فإن قامت بالرسل قامت الحجة بالجميع، بالرسل وبالعقل وبالفطرة، ولهذا لا تعارض بين نص صحيح وعقل صريح، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى على عباده. فالله عز وجل من رحمته بعباده أعذر إليهم، وقال سبحانه: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. اي نعم، نص الأربعة نفر وفيه أنه يمتحن، والآيات: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الآية، وقال سبحانه: رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة، فلو ما في رسل كان لهم حجة. نعم.
البعض يقول ان الاخره دار الجزاء ليس الدار الصالح.
دار الايه؟
الاخره دار الجزاء ليس الدار،
يعني ما في امتحان.
البعض يقول هذا الكلام،
ما في عقول، اذا اللي يقول هذا ما في عقول. نعم، هذا هذه النصوص، نقول الدار الاخره ليس الدار، نرد على النبي صلى الله عليه وسلم، نرد على الله عز وجل. وإما ألا نقول ألا يقول آمنا بل يستمر على عمل السيئات. فمن قال آمنا امتحنه الله عز وجل وابتلاه، وهذا لب رسالة شيخ الإسلام هذه. إذن الناس أمام الرسل على قسمين، قسم يقول آمنا وينقاد، وقسم يقول ما آمنا ويعاند ويجحد الرسل ويكذب بهم ويكفر والعياذ بالله. أما من قال آمنا امتحنه الرب سبحانه، حسب الناس يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إذن صار الابتلاء قرينا للإيمان مقارنا له لا ينفك عنه. وألبسه الابتلاء والاختبار ليبين الصادق من الكاذب. يبقى ما حكمة الابتلاء؟ حكمة الابتلاء ليبين الصادق من الكاذب، ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فاجعله في جهنم. هذه الحكمة، الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يبين الصادق من الكاذب، والله عز وجل يعلم ذلك، يعلم الصادق من الكاذب. ولكن هذا العلم الذي تحصل به المؤاخذة، هذا العلم الذي يظهر، هذا الأمر الذي به يظهر علم الله سبحانه وتعالى في عباده، ويحصل بسبب ذلك ماذا؟ ويحصل بسبب ذلك إثابة المطيع والمستجيب وعقاب العاصي والمعاند والمعرض. فالله سبحانه وتعالى ما يؤاخذ إلا على عمل، والله ما يؤاخذ إلا على عمل. ولهذا لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وبعد أن يدخل أهل النار النار، يبقى في الجنة فضل ويبقى في النار فضل. أما النار لما بقي فيها فضل ما أنشأ الله عز وجل خلقا فأدخلهم في النار، وإنما وضع الرب سبحانه وتعالى قدمه فيها فانزوى بعضها إلى بعض. وأما الجنة فلما بقي فيها فضل أنشأ الله سبحانه وتعالى خلقا فأدخلهم الجنة، فعذابه لا يكون إلا على عمل. أما فضله سبحانه وتعالى ففضل واسع، فلا يقال لما أنشأ الله عز وجل خلقا فأدخلهم النار، لكن يقال لما أنشأ خلقا فعذبهم بلا عمل. فقاعدة الفضل وقاعدة العدل، وأفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين الفضل والعدل، ولا يظلم ربك أحدا، فلا يلام سبحانه وتعالى على فضله، ولا يتهم سبحانه وتعالى على عدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأفعاله سبحانه تدور بين الفضل وبين الإيه؟ وبين العدل. ومن هنا خلق الله عز وجل الخلق وابتلاهم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى البالغة، فألبسه الابتلاء والاختبار. وهذا الابتلاء والاختبار كما قلنا مقارن للإيمان، حتى الرسل والأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه فإنهم يبتلون، بل هم أشد الناس ابتلاء كما جاء في الحديث الصحيح، أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فدل هذا على أن الأنبياء أشد الناس ابتلاء، حتى وصل الابتلاء إلى قتل بعضهم، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين أمروا بالقسط للناس، وقال سبحانه ويقتلون الأنبياء بغير حق. فحصل أن وصل الابتلاء إلى قتل الأنبياء. قد يقول قائل كيف يعني يقتل الأنبياء، أليس الله عز وجل يحفظهم ويعصمهم وكذا وكذا؟ نقول ليس كل الرسل قد تولى الله عز وجل عصمته وحفظه من قومه، كما أنه ليس كل الكتب تولى الله سبحانه وتعالى حفظها وعدم التحريف فيها. فالقرآن هو الكتاب الذي ضمن الله عز وجل أن لا يحرف، قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما سائر الكتب ما ضمن الله حفظها، ولو ضمن الله حفظها لحفظت ولما بدلت، لكن القرآن هو الذي تولى الله سبحانه وتعالى حفظه وضمنه، فلا تبديل فيه ولا تحريف. ولو قام الناس كله على تحريف القرآن لما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فإذا ليس كل الأنبياء قد عصموا، أما من عصم زي النبي صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس فلم يستطيعوا قتله، مع وجود الداعي إلى ذلك ووجود المؤامرات التي كاد النبي صلى الله عليه وسلم يقتل فيها، ولكن الله سبحانه وتعالى حفظه، حفظه الله سبحانه وتعالى. ومن لم يقل أمنا فلا يحسب أنه يسبق الرب لتجربته، ولا يحسب أن الذين كفروا سبقوا، فإن أحدا لن يعجز الله تبارك وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لماذا؟ للإيمان به. والناس أمام الرسل على قسمين، مؤمنون وكافرون. ثم بيّن الله عز وجل للمؤمنين وللكافرين، أما المؤمنون فإنكم مبتلون، مبتلون، وأما الكفار فإنكم لا تعجزون الله شيئا. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون يفوتون فلا نعاقبهم؟ لا، ساء ما يحكمون. إذن الكفار لن تعجزوا الله عز وجل، ولن يفلت أحد منكم من عذابه سبحانه وتعالى ومقته وغضبه. وأما المؤمنون الذين اصطفاهم الله عز وجل بهذا الإيمان فاعلموا أنكم مبتلون. يا الله، هل يا أخواني السنن الكونية؟ ومن فهم تلك السنن الكونية لم يصادمها بالأدلة الشرعية. يعني ما يأتي واحد مجرد أن صلى واستقام على المنهج لك والله يا شيخ احنا مبتلون يا شيخ، ده احنا بنؤذى، ده احنا بنطرد، ده احنا مشارين مسجد، ده احنا بيفعل، وما انت منتظر ايه؟ طيب ألست مؤمنا صادقا إن شاء الله في استقامتك على المنهج؟ إذن أبشر، أبشر، كلما يزداد التمسك كلما يزداد الإيه؟ الابتلاء. ولهذا إذا وجدت نفسك بلا ابتلاء راجع نفسك. الابتلاء بقى في سبحان الله في دينك وفي مالك وفي ولدك وفي يعني محبوبك وفي دنياك، في كل شيء ابتلاء، ابتلاء. فهذا الابتلاء لا يزعجك، ولهذا لا تقرن بين هذا الابتلاء والغضب، تقول ما ابتلاني لا إلا لأنه غاضب علي. لا، الله عز وجل يبتلي المؤمنين. هل كاد الله عز وجل غضب الله على الأنبياء والمرسلين والمتقين؟ أبدا. هل غضب الله عز وجل عليهم؟ لا، ولكن هذه حكم لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد يخبئ الإنسان. يا أخوان، الله عز وجل يكون قد قدر الإنسان منزلة رفيعة عظيمة قد لا يبلغها بعمله، فيبلغها بابتلاء يصبر عليه. هذا من حكم الابتلاء. الله سبحانه يجعل لك منزلة عند رتبة عالية، عملك يقصر عن أن يوصلك إلى هذه الرتبة، فيبتليك الله سبحانه وتعالى ابتلاء تصبر عليه فتبلغ هذه الرتبة. وقد يبلغ الإنسان الرتبة بعلم نافع علمه فيعمل به الناس فيبلغ الرتبة بعمل الناس، لأنه كان سببا في ذلك. فلهذا لا تضرب، فليس الأمن في الدنيا ورغد العيش والفتح فيها دليلا على الرضا، وليس التضييق دليلا على الغضب. فإن الله سبحانه له مع عباده شؤون وحكمته سبحانه وتعالى بالغة، ولهذا العبد يحصر نفسه ويقصر نفسه في الأمر الشرعي ويتوكل على الله، يستقيم على الأمر. ابتلي في ولده، في زوجه، ابتلي في نفسه، ابتلي في دعوته، ابتلي في كذا. هذا كما قال الأئمة رحمهم الله تعالى، ولهذا ما قال الإمام أبدا في محنة المحن لماذا، لماذا؟ ولهذا قال سبحانه وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال شيخ الإسلام إن جناتي معي في صدري. إذا هذه خلاصة يا أخوان الخلق والسعي والجزاء. أما الخلق خلقهم الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلقنا لعبادته. طيب، خلقنا لعبادته، فمنا المؤمن ومنا الكافر. فالمؤمن مبتلى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. ولهذا لما جاء خباب بن الأرط إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو يقول يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ ربط النبي بين خباب وبين من كان في الأمم السابقة. ليه؟ لأن هذه سنة كونية قائمة، كانت لنوح، كانت لإبراهيم، كانت لموسى، كانت لعيسى. سبحان الله، من فينا ابتلي كما ابتلي إبراهيم عليه السلام وهو إمام الحنفاء؟ إمام الحنفاء يبتلى. نوح عليه السلام من أولى عز من الرسل ويبتلى هذا الابتلاء العظيم. وأعظم يا أخوان ما يكون الابتلاء، شوف كلما كان يعني إيمانك أعلى كلما كان ابتلاؤك أشد، خصوصا باب الدعوة. باب الدعوة الباب ده، هذا الباب بالذات منوط بكل باب الابتلاءات. إنما ممكن تعبد الله عز وجل في نفسك وتعبد في محيطك وكذا، فقد تبتلى نعم في بدنك، في كذا، في مالك، في دخلك، في. أما ابتلاء الداعي بالذات هذا ابتلاء خاص، ابتلاء خاص، ولهذا كأن الكون كله قائم عليه. سبحان الله، الكون كله قائم عليه ابتلاء، سب، شتم، ضرب، طرد، حرمان، كل شيء. هذا الباب بالذات باب الدعوة الله سبحانه وتعالى. ولهذا لابد أن تستحضر معنى هذا وأن تطلب العلم وأن تبلغ العلم. طبيعي جدا 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 وانت بتخطب على المنبر ان نص المسجد يقوم عليك، طبيعي خالص، طبيعي جدا. تنزل على المنبر ولك يا عم الشيخ اوعى تيجي هنا، طبيعي جدا. صحيح، طبيعي جدا ان يتبعك الصبيان بالحجارة، هذا من الطبيعي جدا. طبيعي جدا تضرب، يبصق في وجهك، هذا طبيعي جدا. ليه؟ لأن هذا كله حصل للرسل والأنبياء، وأكثر من هذا للرسل والأنبياء. النبي يطرق مكة صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين فيها، بلد التي تربى فيها ونشأ فيها وصادق أمين، ومع ذلك سبحان الله هو وأصحابه يخرجون من مكة تاركين مكة لقريش، وهم أولى بالبيت من قريش، إن أولياؤه إلا المتقون. ولكن سبحان الله، اذا يا اخواني الابتلاء ده معروف. انت مثلا شاب لسه بادئ جديد، جاي تحضر درس ولا درسين ولا كذا، اعرف ان هترجع تلاقي ابوك يقول لك ايه بقى، اوعى شوف اعمل فيك واسوي فيك، اوعى عدت تعرف الطريق ده. وسبحان الله تمشي مع الزمارين والطبالين والرقاصين وكذا، ابوك ما يقول لك شيء، ويخاف الاباء بتخاف من الابن ده شارب الخمر واخد اذا كان بتاع مخدرات بتاع كذا، ويبقى بيديه يقول انا عايز كذا 200 جنيه هات خد يا خد، ويفتح له الباب الساعه 3 بالليل. شوف بعد سهرته ويجي الساعه 3 بالليل يفتح له الباب غصب عنه ويدخله ولا يتكلم. اول ما الواد بقى ربنا يهديه قال لك بس انا عارف بقى اللي ربنا هداهم دول لا بيضربوا ولا بيشتموا، يبدا بقى يمارس سلطاته. ما هو عارف بقى ان هو اسير الان الايه ده، يبقى عارف بقى بر الوالدين وحق الوالدين، لو ضربوا يعني واخد بالك لن يرفع يعني عينيه فيه الى غير ذلك. عرف لهذا سبحان الله تجد التأسد الا مجلس العلم. اوعى تحضر، اوعى تروح، اوعى تيجي، يطردوا من البيت. بعض الاخوات يحلف الاب على امها بالطلاق اذا ما خلعت حجابها. فابتلاءات، فهذه الابتلاءات معروفة. فتصبر أنت، تصبر مع البر أيضا، لا تطع والدك في هذا، والله لو إيه بالذي لا تطع والدك، واخد بالك، لكن احذر أن ترفع صوتك فيه، واحذر أن ترفع بصرك فيه، واحذر أن تعقه، واستعن الله عز وجل على هذا. ابتلاء، أو بدل ما ابتلاك واحد في الشارع، جعل الله ابتلاءك فين؟ في والدك، أو ابتلاءك في أمك، أو ابتلاءك في زوجتك. زوجة تقول الأخ، أمس لسه أخي بيقول لي زوجة بتروح عند حزبيين، حزبية وهو مثلا على السنة، أو العكس تلاقيه مثلا هي على السنة وهو حزبي أو كذا، هذا كله موجود. واخد بالك، ابتلاءات. ممكن مثلا يكون أخ ما كانش مستقيم ولا زوجته مستقيمة، وبعد ذلك حصل إن هو استقام أو هي استقامت والثاني على ما هو عليه. ابتلاءات، هذه ابتلاءات. فالمؤمن مبتلى بكل صنوف الابتلاء، خصوصا الذي يركب قطار الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة. هذا مبتلى من كل الصنوف. هذه سنته تعالى، يرسل الرسل إلى الخلق فيكذبهم الناس ويؤذونهم. شوف اختصار بسيط خالص، هذه سنته، يرسل الرسل إلى الخلق فيكذبهم الناس ويؤذونهم، ولهذا جزاؤهم على الله. أليس الله بكاف عبده؟ اوعى تنظر إلى غيره ولا تطلب الأجر من غيره، إنما أجرك من الله سبحانه وتعالى الذي يقلق مضجعك أن يغضب ربك عليك، إنما تنتظر أمن وأمان وكذا صعب. فيكذبهم الناس ويؤذونهم. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. لكل دل على العموم، عدوا شياطين من الإنس ومن الجن، لأن الشيطان راجع مادته إلى التمرد، شاطانا يعني بعد أو شاطا اغتاظا، فهذه المادة مادة التمرد، مادة إيه؟ تمرد. فيطلق أيضا على المتمرد من كل كائن هو شيطان، متمرد شيطان مريد. لقد أركبتموني شيطانا، أركبتموني شيطان، شياطين الإنس والجن. فكل متمرد هو شيطان، كل متمرد هو شيطان. فكذلك جعلنا كل عدوا شياطين الإنس والجن. تخيل سبحان الله عداوتك أيها الداعي من الإنس والجن. يعني في مثلا الجن مثلا دلوقتي بتوع بيرة، الجن بتوع بيرة دلوقتي اللي هنا في بيرة دلوقتي، الجن دول مطحوضين ضحد، يعني تخيل أكثر من الإنس كمان، ويؤززون بقى. ممكن يوقف لك واحد جار المسجد اللي تلاقيه مثلا راجل طيب عمره ما تكلم، يقوم جايبه المسجد وبس بعد دقيقتين من ايه من 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 الاذان ولا ثلاث دقائق يقوم يأززه: ما تقيموا الصلاه بقى، مش عارف ايه، يعني المهم يعمل اي حاجه بتعمله بتسوه بتبصه، مع انه لو انك اتيت بفرقه موسيقيه هنا مثلا ليلتين لن يتكلم احد، انما الاخ بقى رايح من الشارع وجاي من الشارع ورايح هنا وجاي هنا. فشياطين الجن وشياطين الانس، واخد بالك، تجد حربا ضروسا. زي واحد بيقول لاخ: يا عم انتوا في الاعتكاف بقى العادات، يا عم انتوا بيقول لكم فلوس الناس دي بتيجي عشان تاخد فلوس وعشان تاخد كذا. قال له: صعب، بيجي ياخدوا فلوس. الاخ بيجي يصرف 300 جنيه عشان ياكل ب 70 جنيه. فتجد الناس تتأسد إذا ما كان إيه؟ إذا ما كان علم نافع وطريق في السنة. إنما لا أحد يعرف عندنا مسجد أبو غنام أصلا، ولا مسجد المعداوي، ولا أحد يذهب إلى هناك ولا يعلق على أحد. من الحمد لله أنا بندي مثلا يعني، ولا الحمد لله يعني جيراننا طيبون والحمد لله الأمور طيبة. لكن أنا أقصد أقول لك، شوف تروح تلاقي مسجد حسين، مسجد أبو بدر، مسجد بدر، مسجد لا أحد يقرب عنده، ولا أحد يعترض، ولا أحد يقول لي تفعل هذا، ولا هذا شرك، ولا هذا كذا وكذا. لكن إذا كان دعوة السنة وقف لها كل أحد بالمرصاد، وكل منكم يعلم هذا في بلدته وفي قريته من الإيذاء ومن الاضطهاد وكل شيء، فليطمئن قلبه، فإن هذا الطريق طريق سلكه الأنبياء من إيه؟ من قبله. ورأيت النبي وليس معه أحد، سبحان الله، حتى الواحد الآن مع زوجته مع عياله مع مثلا كذا وليس معه أحد، ما في أحد معه. وقال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. ألا وكأن كل قوم يعلمون من بعدهم: إذا جاءكم رسول قولوا ساحر مجنون، إذا جاءكم رسول قولوا ساحر مجنون. بل هم قوم طاغون. هذا لازم الطغيان، هذا لازم الايه؟ الطغيان. وقال تعالى: ما يقال لك إلى ما قد قيل للرسل من قبلك، ما يقال لك إلى ما قد قيل للرسل من قبلك. هذه سنة كونية. فما يقال لك بقى أنت مدخلي، أنت مش عارف إيه، أنت إيه، أنت إيه، أنت كذا، فاعلم أن هذا قيل لكل من كان قبلك، وإن اختلفت الألقاب أو الألفاظ أو التنفيرات فهي إيه؟ قائمة. ومن آمن بالرسل وأطاعهم عادوه وآذوه، أي الناس، فابتلي بما يؤلمه، وإن لم يؤمن بهم عوقب. خلي بالك بقى المسألة، النقطة دي نقطة مهمة يا أخوان جدا، بارك الله فيكم، انتبهوا لها، فإنها من أعظم ما يصبر المؤمن. يقول الشيخ إباه شيخ الإسلام: ومن أمن بالرسل وأطاعهم عادوه وآذوه فابتلي بما يؤلمه وإن لم يؤمن بهم عوقب. فحصل ما يؤلمه أعظم وأدوم، فلا بد من حصول الألم لكل نفس سواء آمنت أم كفرت، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، والكافر تحصل له النعمة ابتداء ثم يصير إلى الألم. إن تكونوا تألمون فإنه يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. إياك أن تظن أن هؤلاء الكفار وهؤلاء كذا والمعرضون أنهم لا يألمون أبدا، هم يألمون كما تألم أنت تماما. ولهذا سلط الله عز وجل عليهم أيضا رسله وحصدهم الإسلام أيضا حصدا، وتلك نكبات كانت عليهم وغير ذلك، هذا في الدنيا. وأيضا من ضيق الصدر، ولو كان عنده الملايين المملينة، من ضيق الصدر ومن تسليط الأولاد عليها أو الناس، ومن تعاسة وغير ذلك، من حياة الشؤم وحياة الضنك، ومن أعرض عن ذكر فإنه معيشة ضنكا، ثم ينتظر في الآخرة ماذا؟ عذاب الله عز وجل الأليم. لكن أنت وإن ابتليت في بدنك فإن الله يعوض لك إيمانا في قلبك، فيكون هذا الإيلام بقى وهذا الإيذاء لذة في قلبك. إن حصل لك ألم فالألم بدني لكن مش قلبي، وإلا في قلبك أنت مطمئن منشرح الصدر، إن جنتي معي في صدري حيثما إيه رحت. فلهذا لابد من الألم، فألم هؤلاء حاصل. سأل رجل الشافعية فقال: يا أبا عبد الله، أيما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى. فالطريق إلى التمكين ماذا؟ الابتلاء. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم مكن له بعد إيه؟ بعد مرحلة ابتلاء. شوف مرحلة ابتلاء ما أشدها وما أعظمها، بلغت الذروة. يقول خباب بن أرت رضي الله عنه: لقد كان يؤتى بي فتوقد النيران ثم يعرى عن جسدي ثم يضعونه بظهره، يضعون ظهره على النار، يقول: فما يطفئ النار إلا برد ظهري، ما يطفئ النار إلا برد ظهري. يا الله يا أخوان، سبحان الله. شوف إحنا مثلا ممكن واحد يجد يعني شوية برد ولا كذا يبقى يعني، فما يطفئ. وهذا خباب ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بلال رضي الله عنه توضع الصخرة على صدره ويسحب في رمضاء مكة، فما يرده ذلك عن دين الله عز وجل. يقول: أحد 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 أحد، والله عز وجل جعل هذا لذة له. وهذه سمية رضي الله عنها يحصل لها وزوجها وولدها ما يحصل، فماذا وجد الصحابة في العهد المكي إلا كل هذا الابتلاء؟ ولكن الله سبحانه وتعالى يرفع درجة عباد. انظر بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، والله وكأن سبحان الله الجزاء من جنس العمل، بل هو الجزاء من جنس العمل. فلما كان يفرد الله عز وجل بالتوحيد وهو يعذب ويؤذى، أحد أحد اصطفاه أيضا الإسلام ليكون هو الذي أيضا يرفع كلمات التوحيد، فهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكافأة عظيمة لبلال رضي الله عنه، مع أنه لم يرى الرؤيا إنما رآها عبد الله بن زيد، ومع ذلك قال: قم مع بلال. واختاره الله عز وجل هذا، وقدر الله سبحانه وتعالى ذلك ليكون مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالجزاء من جنس العمل، فلا يمكن الرجل حتى يبتلى. ولهذا حتى سبحان الله انت مثلا اليوم تجد ابتلاء في الاول، يبقى عندك اثنين ثلاثة والناس ما يسمعونك وكذا، وبعدين شوية شوية مع الصبر ومع السير في الطريق الصحيح شوية شوية يفتح 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 حتى تسمع الدنيا بدعوة الحق. هذه معروفة، ولهذا لا تنظر الى مشايخ السنة باعتبار البداية، الشيخ عنده اثنين او عنده ثلاثة او عنده خمسة او عنده عشرة، انظر باعتبار العاقبة. ولهذا أنا دائما أقول يا أخواني أهل السنة ولكن عنده واحد بس أكثر الناس. ليه؟ لأن الواحد هذا بميل الأرض من أهل الباطل، واحد بميل الأرض من أهل الباطل. إن التفاضل هنا ليس باعتبار العدد بل باعتبار العدة، ولهذا التفاضل حتى في الشر قد يكون بهذا الاعتبار. زي عندنا حسنة بدر بألف حسنة بمئة ألف حسنة مما أفعله أنا وأنت، وهي حسنة واحدة. ولهذا رجح العلماء رحمه الله تعالى في به رجح العلماء في مسألة المرأة، صلاة المرأة في بيتها ولا في جماعة؟ أيما أعظم أجرا؟ طب بيتها صلاة وهنا 27 درجة
حسنة الامتثال.
ها؟ يعني ولو كانت الجماعة في مسجد النبي، لو كانت الجماعة في مسجد النبي بألف صلاة فتصلي في بيته صلاة، ومع ذلك نقول خير من الألف صلاة، بل لو في المسجد الحرام خير من المئة ألف صلاة، خير مش مثل. طيب ليه؟ وهي صلاة وحسنة. نعم، لأنها جعل الله عز وجل لها ذلك فكانت حسناتها تعدل هذا كله. التفاضل هنا باعتبار ايه؟ الكم ولا الكيف؟ رجع الى الكيف، ليس رجع الى الكم، رجعنا الى الايه؟ الى الكيف. حسنة واحدة نعم ولكنها تساوي، فحسنة المرأة زوجتك في البيت حسناتها في صلاتها تساوي حسناتك انت ايها الرجل هنا، وكل منكما قد امتثل، فأنت امتثلت دعوة الشرع لك بصلاة الجماعة، ويمتثلت دعوة الشرع لها بصلاتها في بيتها. يبقى التفاضل رجع إلى الإيه؟ إلى الكيف. مثل واحد فينا الآن يا أخواني ملتحي، الآن أنتم مثلا ما شاء الله الشباب بأكثرهم الحمد لله ملتحين، واخد بالك؟ كان في كما قلت لكم من قبل في وقت من الأوقات كان الملتحي في البلد في المكان يقال هذا السني بخلاص. طيب اللحية وقتها واللحية الآن أيما أعظم أجرا؟ في أجر اللحية ثابت، لكن أيما أعظم أجرا؟ يتفاضل الأجر باعتبار الغربة، ثم تعظم الحسنة في زمن الغربة. أبو حمزة مثلا دلوقتي في روسيا مثلا، كل المنطقة منطقة كفر وضلال وانحراف، لما الله أبو جعفر أبو جعفر أبو جعفر أبو جعفر, أبو جعفر. أبو جعفر إن شاء الله وأبو حمزة برضه. فحينما تكون الغربة غير نحن بقى، أنتوا عندكم لغة عربية وكذا، هو ما عنده لغة عربية يقوم يتعلم اللغة العربية يقوم فكل هذه إن شاء الله إن شاء الله نرجو له أن يضاعف له من هذا القبيل، من هذا القبيل. ليه؟ لأن جهاده أعظم مثلا. ولهذا قال العلماء يحصل التفاضل باعتبار ايه؟ الغربة. الاخت زمان مفيش حاجة اسمها ولا حتى تغطية رأس، معروف يمكن إيه الستينات كانت الموضات عندهم يسمونها ايه؟ ميني جيب وميكرو جيب ومش عارف ايه، الجيب ده كله فوق الركبة، ما في حاجة اصلا تحت الركبة، كله فوق الركبة، كله فوق الركبة. يعني إيه؟ شوف مع التبرج الموجود الان، مع هذا التبرج الموجود ليس كالذي من قبل في الستينيات، ما كان موجود هذا. فوقتها بقى لما كانت الأخت تلبس نقابها، والآن الأخت ما تلبس نقابها، فأيتهن أعظم أجرا؟ الأولى، الأولى. فتفضل الحسنة باعتبار الكم، كما أن السيئة أيضا قد تزداد باعتبار الكيف لا الكم. قال سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بالحد بظلم نذقه من عذاب أليم. السيئة في الحرم بكم؟ نقول تعظم تعظم سيئة عظيمة، لكن السيئة بسيئة، كتب الله أن السيئة بسيئة خلاص، ولكن السيئة في الحرم تعظم، وأيضا السيئة مع داعي الإيمان القوي تعظم. ولهذا أنت بقى كأخ عرفت المنهج وكذا يكون انحرافك أشد، لو انحرفت شيء يكون أشد في الإثم. ومن تمكن من طلب الهداية وصار عنده سبولها ليس كالذي لم يحصل له إيه؟ ليس كالذي لم يحصل له ذلك. قال فلا يمكن حتى يبتلى، فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم الله أكبر وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلما صبروا مكنهم، فلا يظن أحد أن يخلص من الألم البتة. يا سلام، فلا يظن أحد أن يخلص من الألم. إذا أنت جالس على المقهى الآن عندك ألم، لا تظن أن خلاص أنت بقى هنا. أنت إيه الألم اللي عندك الآن؟ يعني إيه الألم؟ القعدة يعني على الأرض مثلا ظهري بيؤلمني، هو ده الألم اللي عندنا. إيه الألم اللي عندنا؟ إن أنا مثلا ممكن أطلع الشغل أجيب لي يومية مثلا بخمسين جنيه فتركت هذا لهذا مثلا نوع ألم يعني ضيق حياتي شوية، لكنها لذة جميلة. العبارة هنا يا إخواني بتعمل في الإنسان. شوف اللي بيسافر أوروبا يصرف إيه؟ ها؟ مئات الألوف ولك عشان بس أحس بالسعادة كده في الطبيعة. أنت بتحسها في عبارة هنا مع عدم المقارنة، تحسها بعبارة. إذا وفرت أنت قد إيه دلوقتي؟ يبقى يومك بكام؟ مش بقى بتبص على الخمسين جنيه اللي راحوا منك، لا انت بص بقى على اللي غيرك دلوقتي اللي بيروح على الشواطئ واللي بيروح الى اوروبا بيروح كام ينفق كام. لكن انت الان مجان قاعد فول وطعمية لما ربنا عز وجل وما لسه الاخوة على الفول وطعمية برضو ولا يعني عدلوا شوي بس جميلة الفول والطعمية. شوفوا نصيحة بقى، اوعوا تاكلوا فول وطعمية الا هنا، خد بالك يعني من حسابك الفول والطعمية الكمية كلها يبقى تاخدها هنا طول السنة ما تاكلش فول وطعمية، هتيجي هنا عشان لما تيجي هنا تاكل فول وطعمية كله. في ايه؟ ده تمام قوي، كفتة وفراخ ما شاء الله. نعم، فإذا لابد هذا لابد من حصول الايه؟ الابتلاء. ولهذا شيخ الإسلام قال فلا يظن أحد أن يخلص من الألم البتة، لكن هنيئا لمن كان ألمه في ذات الله. ولست أبالي حين أقتل مؤمنا على أي جنب كان في الله ايه؟ مصرعه. يا سلام، وهذا أصل عظيم فينبغي العاقل أن يعرفها. على فكرة أخوان، علم السلف مش بالكم، علم السلف عميق، والعبارة عبارات السلف عبارات عميقة، يعني ولا الدنيا كلها تساوي تلك العبارة. وهذا الفهم ولذا أعظم ما يتقرب يعني به العبد إلى ربي عز وجل في دينه البصيرة والفهم، والفهم يقصر عليك مسافات طويلة جدا. قال وهذا أصل عظيم فينبغي للعاقل أن يعرفه، إنه لابد من إيه؟ لابد من ألم. فلئن كان عنده فلان كثرة ولد وانت ما عندك فتألمت بحرم الولد، هو عنده ألم أيضا بإيه؟ أيضا بمؤنة الولد وربما عقوق كثير من الأولاد. لكن لذة الأجر التي تأتيك إذا صبرت على هذا حتى ولو كان ولده صالحا، فما يأتي من لذة صلاح ولده يأتيك أيضا من لذة الأجر على صبر إيه؟ فأنت عبد بالولد وأنت عبد بالعقم، لأنك إن رجوت الولد لماذا ترجو الولد؟ أليس ليقربك إلى الله عز وجل إذا كان صالحا؟ كذلك العقم يقربك إلى الله عز وجل إن كنت صابرا، فكلا الأمرين حاصل.
بالولد وبدون الولد، بالفقر وبالغنى. فإن رجوت غنى لتكون الغني الشاكر فابتليت بالفقر فلتكن الفقير الصابر. فإن المرتبتين عظيمتان، غني شاكر، فقير صابر، ولد صالح، عقم صابر. يبقى إذن أنت على كل حال على ثغر وعلى باب من أبواب العبودية. ولهذا يقول ابن القيم كلاما ماتعا ما أعظمه، يقول: وإنما يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده ليجري عليهم صنوف الابتلاء. وتحصل أنواع العبودية، فلله عبودية في الفقر لا تكون في حال الغنى، ولو عبودية في الغنى لا تكون في حال الفقر، ولو عبودية في المرض لا تكون في حال الصحة، وعبودية في الصحة لا تكون في حال المرض. لهذا أنا إذا أعطاني الله الصحة أعلم أن للصحة عبودية، مرض فللمرض عبودية، غنى فللغنى عبودية، فقر فللفقر عبودية. فأنا عبد ما تشوف ده الفهم بقى، ده الفهم. الفهم هذا معي مال لابد أن أكون عبدا بالمال، ما معي مال فأنا أكون عبدا أيضا بالفقر، عنده صحة أكون عبدا بالصحة، ابتليت بمرض أكون عبدا بالمرض. فأنا على كل حال مطالب بنوع عبودية. كون بقى أن الله سبحانه وتعالى يجري عليك أنواع العبودية فلا تحزن يا رجل، دي مرحلة مدرسة، زي اللي بينتقل من مادة كذا إلى مادة كذا إلى مادة كذا. عندك علوم، عندك رياضيات، عندك إنجليزي، عندك كذا، برضو عندك مادة اسمها ابتلاء بالصحة، ابتلاء بالغنى، ابتلاء بالمرض، ابتلاء بالفقر. فكن عبدا، كن ناجحا في كل مرحلة. تزوجت امرأة وهذه المرأة طلعت امرأة فاسدة، اصبر خلاص، طلق وصراحة صراحة جميلا وانتي منها، عسى الله عز وجل يخلف عليك الخير. جاءت امرأة ثانية أفسد منها، عسى الله يخلف عليك بالخير أيضا. أنت قصرت؟ ألم تختر صاحبة دين؟ لا، إيه والله يا شيخ، والله قال يا شيخ إني طالبة علم وإني دي تفعل كيت وكيت وما شاء الله حظ كذا وكذا طبعا أنت عارفين الإخوة في الحاجات ديت يعني ما توصوش. يبقى الأخت مثلا مش حافظة الأربعين نووية ومع ذلك يقولوا بقى ده حافظ الصحيحين، بتختم دلوقتي. أو من طلاب الشيخ فلان وهي يمكن مرت على درسه مرة واحدة مثلا، من طالبات الشيخ فلان. فالحاجات دي احنا عارفينها يعني كويسة. ولعل الله يدخر لك نعمة عظيمة. لهذا كن عبدا على كل الأحوال، على كل، حتى لو أذنبت وعصيت فكن عبدا تائبا. فلرب ذنب يرفع درجة العبد إلى عليين. لقد تابت توبة لو جاءت على أهل المدينة لو سعتهم. ليه يا أخواني؟ لأنها تعبدت بإيه؟ لأنها تعبدت بالتوبة والإفلاس لله عز وجل بعد ذنبها. فلئن أخطأت أولا فقد تمالكت وتمسكت وعلت درجتها بالتوبة والإنابة إلى الله، فأتاها من خير التوبة ما هو أعظم من إثم الزنا، وكعب يأتيه من خير التوبة ما هو أعظم من إثم التخلف. فقد تزل القدم لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. فكن عبدا في كل المقامات. فمسألة الألم حاصلة لكل أحد وفي كل المراحل، وهذا أصل عظيم فينبغي للعاقل أن يعرفه، وهذا يحصل لكل أحد. فإن الإنسان مدني، مدني الطبع، يعني بطبعه يميل إلى الخلطة، ولابد له أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات يطلبون منه أن يوافقهم عليها، أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب طارة منهم وطارة من غيرهم، يعني العذاب حاصل. إن لم يوافقهم على إرادتهم آذوه، طب إن وافقهم أوذي أيضا، إما منهم وإما من غيرهم. مثل ما ترى أناسا يسعون إلى المناصب ثم يعذبون بتلك المناصب، ومن اختبر أحواله وأحوال الناس وجد من هذا شيئا كثيرا، كقوم يريدون الفواحش والظلم ولهم أقوال باطلة في الدين أو شرك، فهم مرتكبون بعض ما ذكره الله من المحرمات في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهم في مكان مشترك كدار جامعة أو خان أو قيثرية أو مدرسة أو رباط أو قرية أو درب أو مدينة فيها غيرهم، وهم لا يتمكنون مما يريدون إلا بموافقة أولئك أو بسقوطهم عن الإنكار عليه، فيطلبون من أولئك الموافقة تعالوا افعلوا مثل ما نفعل أو اسكتوا، فإن وافقوهم أو سكتوا سلموا من شرهم في الابتلاء، ثم قد يتسلطونهم أنفسهم على أولئك يهينونهم ويعاقبونهم أضعاف ما كان أولئك يخافونه ابتداء، كمن يطلب أو يطلب شهادة الزور أو الكلام في الدين بالباطل إما في الخبر وإما في الأمر أو المعاونة على الفحشة والظلم، فإن لم يجبهم آذوه وعادوه، وإن أجابهم فهم أنفسهم يتسلطون عليه فيهينونه ويؤذونه أضعاف ما كان يخافه، وإلا عذب بغيرهم. يا سلام يا سلام، لو أجابهم إلى معاصيهم فأمن من هذا الابتلاء ابتداء سوف يحصل تسلط عليه. أنا حينما تقول أنت مع الفجار ومع الفساق ومع العصاة ومع الزنا ومع كذا ولا وسكت فلم تنكر أو وافقت، يا ترى هل ستترك؟ سيتسلط عليك هذا، فتفاجأ غدا أن المزنية بها أختك أو زوجك لأنك صرت معهم خالطتهم، يبقى ستؤذى منهم أو تؤذى من غيرهم. واحد يقول لك احنا يعني الحزبين بيؤذونا وكذا، طب ما نمشي معاهم خلاص ونطلع بطاقات وكذا ونمشي معاهم، ها وبعدين هيتركونك؟ انظر هم ماذا يصنعون مع انفسهم، شوف سلط بعضهم على بعض الان، فحصل الايذاء سبحان الله، وافقوهم ثم اذوهم وعادوا اذنهم، انت بقى سعيد جدا بالثبات على السنه، ما يحصل لك من إذاك؟ لا سلف، أول ما تؤذى تقول النبي، أول ما تؤذى تقول ابن تيمية سجل، أول ما تؤذى تقول أحمد، هو بقى أول ما يؤذى يقول إيه؟ يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وهذا ألم أعظم من الألم الذي يناله من بدن أو سمعة أو غير ذلك، ألم الحسرة، أخبرك ألم الحسرة. يبقى لابد لك أن تؤذى فلو وافقته، فدل هذا على مسألتين، المسألة الأولى أنه إذا انتشرت المعاصي طالب أصحاب المعاصي منك أحد أمرين، أما الأول أن تكون معهم ويفرحون جدا، بل بالعكس ممكن يديك القنوات وممكن يديك كل حاجة، أيوة قول يلا، أيوة تمام أظهر هذا واجعلونك رأسا من أجل توريطك من أجل أن تتورط، وبعدين إن فشلوا في هذا يبقى أسكت، أسكت يا أخي لا تشق عصا المسلمين، الناس لو أحزاب وكانوا بعد عصر يعني في ظلم وكذا ليه تتكلم؟ ليه أنتم بتتكلموا؟ سيبوا الناس، لا تشق عصر المسلمين، لا تخرج على أمة الإسلام، ده في إجماع، تخرج على الإجماع، إجماع مين؟ إجماع مين؟ إجماع المسلمين في الكتب، إجماع الحكم غير ما أنزل الله، إجماع الحزبية، لا يا أخي إجماع المشايخ في مصر كلها، لا يا أخي ما أجمعوش، ده في قولان، في مصر كلها في طائفتان، يبقى مش إجماع ده. ولا أنتوا دلوقتي تعتبروا الإجماع بمخالفة 100,000؟ ده أنتوا خرقتوا الإجماع عشان الحسين، يبقى الإجماع عندكم مع وجود 100,000 واحد بيخالفكم؟ لا بس إجماع يعني مشايخ بتوع الفضائيات، يعني كل الفضائيات أصبح هذا إجماع الفضائيات إجماع جديد. فاسكت يا أخي اسكت. اسكت لا تتكلم. ليه تتكلم؟ اسكت اسكت لا تحس بلبلة بين الناس. وبعدين العوام هيقولوا ايه؟ هيقولوا انتوا كذا واصل مش عارف ايه. سبحان الله، من اللي مطلوب ان ينصح؟ انا اللي ماسك الاصل ولا انت اللي منحرف؟ من الذي شق عصا السنة؟ من اللي شق العصا، انا ولا انت؟ بقى من خرج ما شق العصا، واللي ما خرج هو اللي شق العصا، بقى اللي ما كون احزابا هو اللي شق العصا، والذي كون الاحزاب هو اللي ما شق العصا، الذي على الحزب الاول هو ده اللي شق، والذي جعل الامه احزابا هو ده اللي ما شق العصا. ايه ده؟ والله العظيم من كل وجه الا يعني الكفر ونوع المعصيه، كما قال قوم لوط اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون، والله انهم لارفع في منطقهم، في منطقهم، لانهم شهدوا لهم بالطهاره. قال اخرجوهم ليه؟ انهم اناس يتطهرون، ما قالوا يتدنسون. فوصفوهم الوصف اللائق انهم اناس يتطهرون. لكنك ينكر عليك الان انهم اناس يتشرذمون، انهم اناس يشقون العصا، انهم اناس. طب قول يا اخي انهم اناس يتسننون، يتسننون، لا انهم اناس يتشرذمون، ومزقوا كذا وكذا وفعلوا ويحدثون فتنه. الشباب ده اللي بيحدث فتنه، نبيته السوء اللي مش عارف ايه، إيه؟ اي فتنه؟ الفتنه في خلاف الشرع ولا الفتنه في المتابعه؟ الفتنة في اتباع السنة ولا الفتنة في خلاف السنة؟ ألا في الفتنة سقطوا. لهذا انتبه، ادرس الكلام ده جيدا، لأن الكلام هذا هو السنة في كل العصور وإن اختلف الأسماء. النهاردة بيقعد هشام، قبله كان ابن عبد الوهاب، قبله كان شيخ الإسلام، بعديها يكون محمد إبراهيم علي واحد، ونفس المسائل نفس الأمور نفس الواقع هو الموجود. أهل سنة أهل أهواء، تسلط على أهل السنة، عاقبة لأهل السنة واحد. ولهذا اللي يقول لك مشايخ السنة مش فقهاء واقع، بالعكس ده هم فقهاء الواقع 100%، لأنهم يتحدثون بالنص الشرعي، معهم واقع إلى قيام الساعة. نحن نفهم الواقع لما بيخرج يأجوج وماجوج، صح؟ مش احنا عارفين الواقع يوم ما يخرج يأجوج وماجوج؟ مش واقعنا بقى بس، نحن نعلم الواقع يوم يأجوج وماجوج، ونعلم الواقع يوم أن يدرس الإسلام كوشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة، ماذا سيكون؟ ونعلم الواقع يوم القيامة. أحسنت، يعني ما بعد ذلك، نعلم الواقع يوم القيامة والذي سيجري. كل هذا واقع، كل هذا واقع إن شاء الله. ما بقي إلا أن نعينه، ننتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين سووا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. كل هذا واقع يعلم. أما الواقع الفاسد هذا واقع آخر، أما الواقع الصحيح فنال السنة والجماعة يعلمون كل واقع. وهذا يجري في من يقول فالواجب ما في حديث عائشة الذي بعث به إلى معاوية ويروى موقوفا ومرفوعا، من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الإيه؟ الناس. من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، لأن الناس بين يدي رب العالمين. وفي لفظ رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وسبحان الله، شوف الله، الله أرضى مين؟ الله أرضى أبا سفيان وأرضى خالدا وأرضى عمرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي هؤلاء جميعا بالإسلام. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. وفي لفظ عاد حامده من الناس ذاما، وهذا تراه أمامك، تراه أمامك، اللي كانوا في حلقة واحدة في التلفزيون دلوقتي بيردوا على بعض، وبغاية من القسوة. لا وبيرد بقى يرد بما يشهد عن سبيل الضلال. أنا كنت ساكت لكم من زمان، ده أنا بقى أجيب لكم القديم. طب وانت ساكت ليه؟ إن كان سكوتك دينا فواصل، وإن لم يكن دينا فعلام سكت، علام سكت. وهذا يجري في من يعين الملوك والرؤساء على أغراضهم الفاسدة، زي القرضاوي في لما قال لك فتوى في الشيعة الأخيرة يمكن من سنتين، قال لك بقى أنا ساكت عنكم بقى 40 سنة، أنتم كذا وكذا. ألا طب أنت ساكت عن الشيعة من 40 سنة؟ ده لاحظ يوم أن كان هو ساكت كان أتباعه يقول هذا الفقيه، هذا اللي كذا، هذا الفاهم، معروف. وأما المشايخ الذين يتكلمون في الشيعة، هؤلاء الذين يفرقون المسلمين، وهؤلاء الذين يقولون ويقولون بعد 40 سنة تيقظ القرضاوي ليتكلم في الشيعة، بعد 40 سنة ومن أول دقيقة وأهل السنة يتكلمون في الايه؟ يتكلمون في الشيعة. الآن شوف حزب نور بيتكلم الآن في الإخوان، يقول آه خدعونا، ده احنا كنا ومن أول لحظة، وأهل السنة يقولون لكم احذروا هؤلاء. فمن فقيه الواقع؟ سبحان الله، الذي تقررونه الآن قيل لكم، ولما قيل هؤلاء لا يفهمون الواقع، ولما حصل عرفتم أن، لكنكم لن تقولوا إنهم أناس يتصهرون. لقد صارت كلمة تتمنى، قولوها إنهم أناس يتصهرون، إنهم أناس يتسننون، جزاهم الله خير الجزاء عن أمة الإسلام. الحمد لله الذي حافظ الله بهم شباب الأمة فلم يتحزبوا، كفاية اللي احنا عملناه في الأمة، جزاكم الله خير يا مشايخ، حافظتم على الأصل ونحن عائدون. لكن سبحان الله اللي يكتب مؤلف الآن، اللي عاوز يعمل مؤلف الآن يعمله في المداخلة، واللي عاوز يعمل محاضرة ليه في بقى في الدنيا يبقى في المداخلة. أنا هو احنا بقينا كده؟ احنا ما يعني انتوا يعني احنا اللي انتوا قادرين علينا ما عادش قادرين على حد خالص، احنا اغراكم يعني ان احنا؟ لكن لنا الله سبحانه وتعالى، لنا الله عز وجل باذن الله نستعين به ونحسن به الظن، هذا دينه. وهذا يجري في من يعين الملوك والرؤساء على اغراضهم الفاسده، وفي من يعين اهل البدع. شوف من يعين الملوك والرؤساء على اغراضهم الفاسده، يطلع له فتاوى، يطلع للحاكم فتوى. ولهذا اللي يقول لك ان هم دول موجع مع الحكام ومع الحكام، اعطيني فتوى واحده. شوف بقى، شوف هذا سؤال التحدي، اعطونا فتوى واحده افتى بها سني من علماء السنه على وجه الارض ارضى بها سلطانا. هل يا ابن باز افتيت بحل فوائد البنوك ارضاء؟ هل يا ابن باز قلت بان البنوك على ارض المملكه السعوديه بنوك مشروعه لنا في بلد الشريعه؟ هل يا ابن عثيمين أفتيت بكشف وجه المرأة؟ لماذا يا ابن باز، يا من قام المجتمع يوما من الأيام على العلماء وعلى الحكام يطالبون بقيادة المرأة للسيارة وهي مسألة دون الاعتقاد ودون كبائر الذنوب بكثير، فوقف ابن باز، لا يجوز للمرأة أن تقود السيارة، لا يجوز للمرأة أن تقود السيارة. وقامت مظاهرات نسائية، ذاك الأعمى، يسبون الأعمى، يقول هذا أعمى، ولم يتحرك ابن باز رحمه الله تعالى. لماذا؟ أين الفتاوى هذه؟ فين فتاوى الشيخ الألباني التي أرضى بها الحكام؟ يوما أن قرر الشيخ الألباني عدم الخروج على الحكام ومنازعة السلاطين، الألباني ربما تضيق به كل أرض يعيش فيها، ما وجد تمكنا، إلى أن مات حسي وإن وجد تمكنا في قلوب طلبة العلم، وكفى بهذا والحمد لله. ما الذي أرضى به مقبل ابن هادي الدولة والسلطان؟ ما الذي أرضى به مشايخ السنة وطلاب العلم؟ بل والله ما سمع هؤلاء كلمة الحق إن شاء الله إلا من هؤلاء علماء السنة. أما أنتم فمعلوم، كان الدستور كفرا فلما جاء من ترضونه صار التدرج في الشريعة أمرا لازما في تطبيق الشريعة. وراح الدستور، أنت ترضي من الآن؟ ترضي من الآن؟ هؤلاء هم الذين، وهم الذين استعملتهم أجهزة أمن الدولة من قبل، هم لا غيرهم. قال: وهذا يجري في من يعين الملوك والرؤساء على أغراضهم الفاسدة، وفي من يعين أهل البدع المنتسبين إلى العلم والدين على بدعهم. الله أكبر. ليه أهل بدع قويون يوم يروح معهم وخلاص ويمشي في ركابهم، يعيش كما يعيش الناس. فمن هداه الله وأرشده امتنع من فعل المحرم وصبر على أذاهم وعداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. من هداه الله إيه؟ وأرشده، كما جرى الرسل وأتباعهم مع من آذاهم وعاداهم مثل المهاجرين في هذه الأمة ومن ابتلي من علمائها وعبادها وتجارها وولاتها. وقد يجوز في بعض الأمور إظهار الموافقة وإبطال المخالفة. تمام يا شيخ أو شيخ الإسلام، أيوة، قد يجوز في بعض الأمور إظهار الموافقة وإبطال المخالفة. أيوة شيخ أكمل. كالمكره على الكفر، كالمكره على الايه؟ على الكفر. مكره، قام الرجل على رأسه كما هو مبسوط في غير هذا الموضع. إذ المقصود هنا أنه لا بد من الابتلاء بما يؤذي الناس، فلا خلاص لأحد. شوف العبارة الثانية هيعيدها: فلا خلاص لأحد مما يؤذيه البتة. ولهذا ذكره في غير موضع أنه لا بد أن يبتلى الناس، والابتلاء يكون بالسراء والضراء. وهذا فقه جديد لابد أن تفهمه. الابتلاء يا أخوان يكون بالنعمة كما يكون الابتلاء بالحرمان، بالمصيبة، بالعطية وبالبلية، انتبه، بالغنى وبالفقر، بالصحة وبالمرض. ونبلوكم بالشر والخير إيه؟ فتنة، وبلنوهم بالحسنات والسيئات، إن جعلنا مع الأرض زينة لها لينبلوهم أيهم أحسن عملا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فإما يأتيناكم منه هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال تعالى: بحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم له الذين جاهدوا منكم وأعلم الصابرين. وقد قال قبل ذلك في البقرة: فإن البقرة نزل أكثرها قبل آل عمران، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وذلك أن الأذن وليه؟ طيب نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بعد صلاة الظهر، والإخوة تفضلوا الطعام فوق إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام أيضا: وذلك أن النفس لا تزكو وتصلح، انتبهوا لهذه العبارة، لا تزكو ولا تصلح حتى تمحص بالبلاء كالذهب الذي لا يخلص جيده من رديئه حتى يفتن في كير الامتحان. هذه عبارة تكتب بالذهب الخالص الذي خلص جيده من رديئه. ذلك أن النفس لا تزكو، بعدما ذكر قول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فيقول: وذلك أن النفس لا تزكو وتصلح حتى تمحص بالبلاء كالذهب الذي لا يخلص جيده من رديئه حتى يفتن في كير الامتحان. فإن الذهب حتى يخلص لابد أن يدخل النار، يخرج يدخل النار ليحرق أو يدخل النار ليخرج نقيا. إذ كانت النفس جاهلة ظالمة وهي منشأ كل شر يحصل للعبد، فلا يحصل له شر إلا منها، كما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فهذا أصل البلاء وأصل الشر، إنما يكون من النفس الأمارة بالسوء التي تحض على ذلك وتحث على ذلك. وقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال. فدل هذا على أن النفس هي منشأ كل شر يحصل للعبد، ولهذا لابد من تزكيتها، كما قال سبحانه وتعالى: ونفس وما زكاها فألهمها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقد ذكر عقوبات الأمم من آدم إلى آخر وقت، وفي كل ذلك يقول: إنهم ظلموا أنفسهم فهم الظالمون لا المظلومون. وأول من اعترف بذلك أبواهم، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال لإبليس: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وإبليس إنما تبعه الغواة منهم، كما قال تعالى: بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والغي هو اتباع هوى النفس، وما زال السلف معترفين بذلك، كقول أبي بكر وعمر وابن مسعود: أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. وفي الحديث الإلهي حديث أبي ذر الذي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيها إياها وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا النفس. فكل شر إنما يكون من نفس الإنسان، حتى قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فكل شر وكل ضلال وكل انحراف إنما يعود على الإنسان، وهو من نفسه التي تزين له الباطل وتهيئ الباطل له. وإن وجد خيرا فليحمد الله سبحانه وتعالى، فذاك محض فضل الله عز وجل على عباده. نعم. لا تعارض. من جهة الأجر هذا حصول الأجر من عدم، أما هذا فالسبب، فإن الحق وإن الخير لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. وأما ما يخطئ الإنسان فيه فهو منه، من تقصيره في باب من أبواب العلم، في تقصيره في الاجتهاد، في الوهم الذي يحصل للإنسان، فإن الإنسان قد يجتهد في المسألة فيخطئ. الخطأ هذا إنما أوتي منين؟ إما من قلة علم، إما من لبس أمر، إما كذا، فينسب الخطأ إلى نفسه. فإن كان صوابا فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى الذي وفقه لإصابة الحق، أخذ بالك؟ فالأجر شيء وسبب الخطأ شيء آخر. سبب الخطأ هذا من نفسه ومن الشيطان. أما حصول الأجر فإنه يحصل له الأجر الواحد. طيب لماذا لا يعاقب وإن كان من الشيطان؟ لأنه تحرى الحق وسلك مسالك العلماء. نعم.
كيف نجمع بين قول الصديق أقول فيها ورأي وبين قول أي أذن تظلمه وأي سماء تظلمه؟
الإيه؟
بين قول الرأي الصديق أي سماء تظلمه أي أذن تظلمه وأي سماء تظلمه كتب كتاب الله ورأي. كيف نجمع بين قوله أبو بكر عمر أقول فيها ورأي؟
فين؟
هنا يقول أقول فيها ورأي أن كان قول الرأي الصديق الذي قال.
لا هذا في المعنى اللغوي. هذا بمعنى مثل ما قال وفاكهة وأبا، فخذ بالنسبة للكنه نفسه. الأب، ما الأب؟ يقول عمر أنا ما أدري ما الأب، يعني الأب. فهذا فيما يتعلق بالكنه. إن كان صوابا من الله عز وجل، إن كان صوابا فهذا من الله. هذا الذي يقول فيه بالرأي، معنى لغوي، معنى كذا. لكن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحكام الشرعية التي فيها الحلال والحرام والسنة والبدعة، هذا ما يقال فيها إلا بالنص، وإلا بالنص. لكن حيث إذا لم يكن النص المباشر فالعالم يجتهد. الاجتهاد هذا ينسب إلى العالم، لا ينسب إلى الشرع، لا ينسب إلى الشرع. ولهذا أنا أقول مثلا في مسألة أنا أجتهد فيها رأي يعني مش أجتهد رأي يعني أنفصل عن كتاب والسنة وأنفصل عن، لا، وإنما المسألة ليس فيها نص فأعمل الاجتهاد. الاجتهاد هذا عملي أنا. هذا الاجتهاد إما أن يكون صوابا وإما أن يكون خطأ. ولهذا المسائل المجتهدة المجتهد فيها لا يقال فيها حكم الله كذا أو حكم رسوله كذا، لأنها قد لا تكون هكذا. أما المسائل المتفق عليها، المسائل واضحة، أقول مثلا حكم الصلاة، حكم الصيام، حكم الزكاة، حكم الحج، حكم الجهاد، حكم كذا، هذه مسائل إيه؟ مسائل إيه؟ ورد النص عليه في الكتاب والسنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي رضي الله عنه فإن أنزلوك على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله وأنزلهم على حكم نفسك، هذا اجتهادك. إنك إن تخطئ يقال هذا اجتهادك. نعم. فهذه في المسائل المجتهد فيها التي يكون للاجتهاد فيها مجال. قد يصيب الإنسان، يعني مثلا أنا أقول حكم الله النزول على الركبتين أو النزول على اليدين، أقول حكم الله أن الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا أو يقع واحدة، أنا أقول أجتهد. لكن اجتهادي هذا مبني على قال رسوله، لكن ليس هناك جزم بالحق في هذه المسألة. أنا أقول هذا هو الحق عند الله، هذا الحق الذي يظهر لي في المسألة. أما أنه الحق عند الله فما أدري. أما الحق عند الله أن الصلاة واجبة لا شك، أما الحق عند الله أن الزكاة واجبة لا ريب، أما الحق عند الله أن الزنا حرام لا شك في هذا. نعم. وفي الحديث الإلهي، طيب، وفي الحديث الصحيح حديث سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعود بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أنسى موقنا بها فمات من ليلته دخل النار، دخل الجنة. ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من الذي دخل الجنة، هذا إذا قالها مستيقنا بها عاملا بها. وفي حديث أبي بكر الصديق من طريق أبي هريرة وعبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه ما يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعة، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي شر الشيطان وشركه أو شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أخذ بحجازكم عن النار وأنتم تتهافتون تهافت الفراش. شباب بالفراش لجهله وخفة حركته، وهي صغيرة النفس فإنها جاهلة سريعة الحركة. وفي الحديث مثل القلب مثل ريشة ملقاة بأرض فلاه، ولهذا سمي القلب قلبا لتقلبه، نسأل الله العافية. وفي حديث آخر لا القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. ومعلوم سرعة حركة الريشة والقدر مع الجهل، ولهذا يقال لمن أطاع من يغويه إنه استخف، كما قال سبحانه عن فرعون فاستخف قومه فأطاعوه. فمن أطاع في الغواية فقد استخف. وقد قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا ينبغي الإنسان كلما دعاه صاحب الغواية يقول له سمعنا وأطعنا، وإنما كل أحد يعرض كلامه على الكتاب والسنة. أنا أتبع في الحق وأمشي في الحق، أما الباطل فأرده. وقال تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال فإن الخفيف لا يثبت بل يطيش. وصح اليقين ثابت، يقال أيقن إذا كان مستقرا. واليقين استقرار الإيمان في القلب علما وعملا، فاليقين هو الثابت، فيقال أيقن إذا كان مستقرا، بخلاف الخفيف الطائش. فقد يكون علم العبد جيدا لكن نفسه لا تصبر عند المصائب بل تطيش. عنده علم لكن ما عنده يقين، ما عنده فقه، ما عنده علم يثبت به حال المصائب، بل إذا أتته المصيبة انقلب على عقبيه، كما قال سبحانه ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا شئت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيته، وإذا شئت أن ترى صابرا لا بصيرة له رأيته. فإذا رأيت بصيرا صابرا فذاك، يعني ممكن يكون واحد بصير ولكن لا صبر له، ممكن يكون واحد صابر ولكن لا بصيرة له. أما الصابر البصير فذاك نادر. قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى أي حيثية الإمامة؟ الصبر واليقين. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجعلناهم أئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبر على الطاعة، الصبر على المعصية، الصبر على أقدار الله عز وجل، الصبر على مشقة الطلب، الصبر على الابتلاءات التي تعوق الإنسان، الصبر بجميع أنواعه. ثم اليقين، اليقين بفضل هذا الطريق، اليقين بالنصرة، اليقين بكذا، كل هذا أيضا من اليقين. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فإن الإمامة في الدين من أعلى المراتب. ولهذا ذكر الله عز وجل عن عباد الرحمن، وعباد الرحمن قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالإمامة في الدين ليست هينة، الإمامة أن تكون قدوة لمن بعدك تقتدي بمن قبلك. ولا يكون الإنسان قدوة لمن بعده إلا إذا كان مقتديا بمن إيه؟ بمن قبله. هذه قاعدة. فلا تكون قدوة لمن بعدك إلا إذا كنت مقتديا بمن قبلك. فهذه من أعظم المراتب، مرتبة الإمامة. ولهذا كان ما يبذل في مهرها من أغلى المهور وأعلى الأثمان. ومعلوم أن الشيء إذا كان قدره عظيما كان المبذول فيه على قدره. شيء الهين يبذل فيه الشيء الهين، شيء العظيم يبذل فيه الشيء العظيم. ولهذا كان أعلى مهر يقدم ما يكون للجنة، لأنها أعظم ما يكون، وأعظم ما يكون في الجنة رؤية الرب سبحانه وتعالى والنظر إلى الله عز وجل. ولهذا أيضا فإن هذا لا ينال إلا بيقين عظيم وثبات متين. ليس الذين ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، وإنما الذين يوقنون بالرؤية ويستدلون عليها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، إلى أن قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فدل هذا على أن أيضا من حيثيات نيل هذه المرتبة العظيمة وهي رؤية الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يواظب على الطاعات والصلوات الخمس، لا سيما ما كان في صلاتي الصبح والعصر. ولهذا تشبه النفس بالنار في سرعة حركتها وإفسادها، يعني النار تجمع بين السرعة والإفساد، كذلك النفس وغضبها وشهوتها من النار، والشيطان من النار. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغضب من الشيطان والشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. انظر إلى العلاج النبوي، هذا علاج يعني معنوي وحسي. معنوي لأن الإنسان بيلجأ إلى الطاعة فالوضوء طاعة، وحسي لأن الإنسان فعلا إذا غضب فالغضب جمرة تكون في القلب يتأثر بها البدن، ولهذا يحمر الوجه وتنتفخ الأوداد وتحمر العينان. فإذا انتقل الإنسان الوضوء وأطفأ هذا فعلا بالماء، حصل أيضا من البرود الحسي ما يتناسب مع النيران الحسية. وأما المعنوي فهو مما يكون من طاعة الله عز وجل بالوضوء واتباع السنة، فيحصل بذلك الشيء العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. واخد بالك؟ وفي الحديث الآخر: الغضب جمرة توقد في جوف ابن آدم، ألا ترى إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه وهو غليان دم القلب لطلب الانتقام. ولهذا المبتدعة أنكروا غضب الله. لماذا أنكروا الغضب؟ ليه؟ لأنهم قام في أذهانهم أن غضب الله غضب البشر، فقالوا: الغضب جبرة في القلب، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وإنما فسروا غضب بإرادة الانتقام، وعليه يكون الغضب هو إيه؟ إرادة الانتقام. ليه؟ لأنه ما يليق الغضب بالله سبحانه وتعالى، لأن الغضب هو جمرة في القلب يحصل منها كيت وكيت. نقول: هذا الذي فسرتموه غضب في الخلق ولا غضب في الخالق سبحانه وتعالى؟ هذا غضب مخلوق ولا غضب خالق؟ هذا غضب مخلوق، يبقى إذن مثلتم أنتم. ولذا احنا قلنا كثيرا بأن الممثل معطل وإن المعطل لممثل، فكل ممثل معطل وكل معطل ممثل. كيف؟ لما مثل في الذهن عطل صفة في الحقيقة، والمعطل ما عطل أصلا الصفة إلا لما قام في نفسه إيه؟ التمثيل. نعم. وفي الحديث المتفق عن صحته: الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وفي الصحيحين أن رجلين استب عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشتد غضب أحدهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قال لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه إيه؟ ما يجد. وقد قال تعالى: ادفع بالتي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. دفع السيئة بالحسنة، هذا ما يلقاها إلا الخلص من البشر، ادفع بالذي أحسن السيئة. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. والآية قبلها إنه هو السميع العليم، وقد قال تعالى ادفع بالتي أحسن السيئة نحن على بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، فدل هذا على أن الغضب من الشيطان، ولهذا فإنك تستعيذ بالله عز وجل من هذا الغضب ومن فعل الشيطان الرجيم. فلماذا أطال الشيخ في هذا المبحث الأخير؟ ليؤكد إيه؟ ليؤكد أن النفس، عود إلى العبارة، أن النفس لا تزكو وتصلح حتى تمحص بالبلاء، كالذهب الذي لا يخرج جيده من رديئه حتى يفتن. حتى يفتن يعني إيه؟ الفتنة تطلق ويراد بها أيضا إدخال النار. نعم، حتى يفتن في كير الامتحان، إذ كانت النفس جاهلة ظالمة وهي منشأ كل شر يحصل للعبد. فصار يدلل على هذا أن النفس منشأ كل شر يحصل للعبد، ولهذا لابد من الابتلاء الذي يمحص شر النفس. هذه الرسالة تعود إلى قول الله سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فأكد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الرسالة أنه لا خلاص لأحد من الألم البتة. قال فلا يظن أحد أن يخلص من الألم البتة، سواء كنت على الطاعة أو كنت على المعصية، فلا بد من حصول الألم، ولكن فرق بين المطيع وبين العاصي. فالمطيع ألمه في ذات الله عز وجل، والعاصي ألمه في ذاته وفي سبيل شيطانه، ولهذا فهو مأزور في الدنيا وهو أيضا معاقب معذب في الآخرة. أما المؤمن ولو وجد بعض الابتلاء، وجد بعض الاختبار، وجد بعض الامتحان وبعض الألم في الدنيا، فإن عاقبته في الدنيا إلى تمكين وفي الآخرة إلى نعيم. ولهذا قالوا لا يدرك النعيم إلا بترك الإيه؟ النعيم. يدرك النعيم يعني في الآخرة في الجنة بترك النعيم، وهو زخارف الدنيا، زخارف الدنيا وعدم التعلق بالدنيا. فالله سبحانه وتعالى ابتلى عباده ليدخر لهم عنده المكانة العالية. ومن ظن أنه يعيش بالابتلاء فقد ظن السوء، فإن هذا الابتلاء قد جرى على محمد صلى الله عليه وسلم، وجرى على موسى وعيسى ونوح وإبراهيم ولوط، وجميع الأنبياء بلا استثناء قد تعرضوا لهذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جرح ونزل الدم قال رحم الله أخي موسى، لقد كان يؤذى بأكثر من هذا فيصبر، يصبر نفسه، قل رحم الله أخي موسى لقد كان يؤذى بأكثر من هذا فيصبر. نعم. طيب، وبهذا تكون هذه الرسالة المباركة، وهي رسالتنا العشرة. لا، هذه حديت عشرة قد انتهت، ولله الحمد والمنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.